أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وأما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية. قلنا بأن الشك في اللفظ على نحوين: النحو الأول أن يكون الشك في أصل الوضع، وهذا ما كان البحث السابق معقودا لأجله، أي علامات الحقيقة والمجاز. النحو الثاني الشك في مراد المتكلم بعد العلم بأصل الوضع، هل المتكلم أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. هذا النحو الثاني، هذا البحث معقود لأجله، أي بحث الأصول اللفظية. في هذا البحث يتكلم المصنف في جهتين: الجهة الأولى في ذكر الأصول اللفظية وموارد الأصول اللفظية، يعني كل أصل متى يجري، ما هو مورده، ما هو موضوعه الذي يتحقق حتى ماذا، حتى يجري الأصل اللفظي. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية يبحث فيها المصنف عن حجية الأصول اللفظية ومدرك الحجية. أما الجهة الأولى في تعداد وذكر الأصول اللفظية وموارد الأصول اللفظية، فيذكر المصنف عدة من الأصول اللفظية. الأصل الأول هو أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة بمعنى أنه الأصل في مراد المتكلم أنه يريد المعنى الحقيقي، وإرادته للمعنى المجازي وحمل الكلام على المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، فمع عدم القرينة نحمل الكلام على المعنى الحقيقي. من هنا يتضح مورد هذه القاعدة. موردها ما إذا احتمل إرادة المعنى الحقيقي من كلام المتكلم، واحتمل إرادة المعنى المجازي، فدار الأمر أن مراد المتكلم إما المعنى الحقيقي وإما المعنى المجازي. طب لماذا نحتمل المعنى المجازي؟ لاحتمال أن المتكلم قد نصب قرينة لم نعلم بها مثلا، نحتمل أنه أراد المعنى المجازي. إذن يقال أصل الحقيقة وأن نحمل الكلام على إرادة المعنى الحقيقي. لاحظوا هذا الأصل يجري في إثبات مراد المتكلم، نقول بأن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. فإذا قال المتكلم: جاء الأمير وشك السامع أن مراد المتكلم المعنى الحقيقي، فعلا الأمير جاء، فلا بد على السامع إذا كان مثلا خادما للأمير أن يهيئ، خادما للمتكلم أن يهيئ ما يناسب الأمير. لو لا، المتكلم لما قال جاء الأمير مراده مجازا، مراده مبعوث الأمير مثلا، حينئذ نقول الأصل في الكلام الحقيقة، والسامع لابد أن يحمل الكلام على المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. فائدته، فائدة هذا الأصل، أن المعنى الحقيقي يكون حجة للمتكلم على السامع، وحجة للسامع على المتكلم. فإذا السامع لم يرتب أثر على المعنى الحقيقي، وإنما رتب أثرا على المعنى المجازي بأن كان هذا الخادم لم يهيئ ما يناسب الأمير، فإذا قال له المتكلم لماذا لم تهيئ ذلك، وقال ماذا السامع بأني احتملت، أردت المعنى المجازي، للمتكلم أن يحتج عليه. شوفوا هذا الأصل لفظ حجة، أن يحتج عليه بأن الأصل الحقيقة إذا لم يسوق عليه، فهو حجة للمتكلم على السامع. فإذا كان المتكلم مولاه له أن يعاقب السامع، حجة، حجة له عليه. وفي نفس الوقت هي حجة، طبعا قبل هذا حجية المتكلم على السامع بأصالة الحقيقة، هي تسمى المنجزية. فالحقيقة منجز على السامع، فلا بد أن يمتثل بمقتضى المعنى الحقيقي. فالمتكلم يحتج على السامع بذلك. نقول وفي نفس الوقت أصالة الحقيقة حجة للسامع على المتكلم، فإن السامع لو رتب الأثر على المعنى الحقيقي وهيئ ما يناسب الأمير، فليس للمتكلم أن يعاتبه ويقول لماذا هيأت ذلك، مع أن الذي جاء خادم الأمير مثلا. فإن للسامع أن يعتذر ويقول الأصل في الكلام الحقيقي، أنا حملت كلامك على المعنى الحقيقي. فللسامع أن يعتذر منين؟ أن يعتذر من أو يكون ذلك عذرا للسامع بالنسبة للمتكلم، ويقول أنا عذري بأنه ماذا؟ بأن ذاك هو المعنى الحقيقي، وأنا حملت الكلام على المعنى الحقيقي. فأصالة الحقيقة تفيد التنجيز والتعذير، إذن هي الحجية، الحجية معناها التنجيز والتعذير. حجة للمتكلم على السامع، ومعذر للسامع على المتكلم أو للمتكلم. هاي فائدة أصالة الحقيقة. قال: وأما النحو الثاني فالمرجع فيه، النحو الثاني يعني الشك في المراد المتكلم، أحسنت، فالمرجع فيه في مراد المتكلم أو في النحو الثاني، فالمرجع فيه في النحو الثاني لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها في الأصول اللفظية من جهتين: أولا في ذكرها وذكر مواردها، مورد جريانها، يمتى تجري هذه الأصول اللفظية. هسه مثلا أصالة الحقيقة مورد جريانها الشك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي، هذا مورد جريان أصالة الحقيقة. إذن ذكرنا أصالة الحقيقة وذكرنا مورد ماذا؟ مورد جريانها. ثانيا في حجيتها ومدرك حجيتها، الدليل على حجيتها. أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي: أولا أصالة الحقيقة
وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، في إرادة المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، بعد الفراغ والعلم بالمعنى الحقيقي والمجازي. قطعا نعلم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان الزائر وليس موضوعا للرجل الشجاع، لكن الشك في أن المتكلم ماذا أراد؟ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجازي مع احتمال وجودها، وجود القرينة، هذا الاحتمال هو الذي أدى إلى احتمال إرادة المجاز، احتمال وجود القرينة. وإلا إذا لم يوجد احتمال القرينة، كما إذا قطعنا بوجود القرينة، بعد ماكو شك قطعا هذا المعنى ماذا؟
مجاز.
أو قطعنا بعدم القرينة، قطعا حقيقي، أحسنتم، وماكو شك. إنما يحصل الشك كما بينا مع احتمال إرادة القرينة. فإذا احتمل إرادة القرينة حينئذ يحتمل المجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة وبين المجاز. وإلا لولا احتمال القرينة ماكو داعي للشك، قطعا هذا هو المعنى الحقيقي، لأن المعنى المجازي يحتاج ماذا؟ إلى قرينة. فإذن الشك واحتمال المجاز إنما جاء من احتمال ماذا؟ القرينة. خب يحتمل نسب قرينة أنا لم أسمعها، قرينة حالية أنا لم أفهمها، وهكذا. فيقال حينئذ، يعني حين الشك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي، فيقال الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي ونقول أن مراد المتكلم ماذا؟ المعنى الحقيقي. فيكون المعنى الحقيقي حجة، فيكون الكلام عفوا، فيكون الكلام حجة فيه في من؟ في المعنى الحقيقي للمتكلم على السامع، وحجة فيه في المعنى الحقيقي للسامع على المتكلم. إلا أنه الفرق، حجة المتكلم على السامع منجز، وحجة للسامع على المتكلم معذر، أحسنتم. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، ما معذر له. نعم إذا جاء بالمعنى الحقيقي والمتكلم قال لماذا جئت بالمعنى الحقيقي أو رتبت أثر على المعنى الحقيقي، حينئذ يكون معذر للسامع. أما إذا السامع جاء على خلاف المعنى الحقيقي لا يكون معذرا، لأن الأصل الحقيقة، فلا يكون معذورا. قال فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي، كل منهما لا يصح الاعتذار منه. فتكون الحقيقة حجة للمتكلم على السامع، وحجة للسامع على المتكلم. هاي هي أصالة الحقيقة. أصالة العموم، أصالة العموم وهي الأصل الذي يجري عند احتمال إرادة الخصوص من لفظ عام. لفظ عام لكن يحتمل أن المتكلم أراد التخصيص وأراد الخاص، يحتمل أنه نصب قرينة مثلا على التخصيص، فحينئذ نقول الأصل العموم. فأصالة العموم هي الأصل الجاري عند الشك في إرادة الخاص من اللفظ العام، هذا موردها. مثلا إذا قال المتكلم أكرم كل عالم، هاي كل تفيد العموم، لكن نحتمل أنه أراد الخاص، بأن أراد خصوص الفقهاء مثلا، خصوص العالم بالعلوم الدينية مثلا، احتمال. حينئذ نقول الأصل ماذا؟ الأصل العموم. لابد أن نحمل الكلام فأن مراد المتكلم هو العموم، والتخصيص هو الذي يحتاج إلى قرينة، فمن دون قرينة الأصل العموم. نفس الكلام متقدم، العموم يكون حجة للمتكلم على السامع وحجة للسامع على المتكلم. فإذا السامع لم يكرم إلا طلاب العلوم الدينية مثلا، فإن المتكلم له أن يحتج على السامع بأن كلامي عام، فكان عليك أن تكرم كل عالم، وليس للسامع أن يعتذر باحتمال إرادة التخصيص. ليس عذر للسامع، ليش؟ لأن أصالة العموم تنجز عليه العموم. والعكس صحيح، لو أن السامع أكرم كل العلماء فليس للمتكلم أن يعاتبه أو يعاقبه إذا كان مولاه، بأنه لماذا أكرمت كل العلماء مع أني أنا أريد خصوص ماذا؟ طلاب العلوم الدينية مثلا. ليس له أن يعاقبه، ليش؟ لأن للسامع أن يعتذر بأن كلامك عام، والأصل في الكلام ماذا؟ العموم، في الأصل العموم، إلا أن يرد التخصيص. ما عدم التخصيص العموم وأصالة العموم حجة للسامع على المتكلم، بمعنى أن للسامع أن يعتذر عذري معي، وهو أن كلامك ماذا؟ كلامك عام. قال أصالة العموم وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص، ما ندري هل أراد الخاص أو أراد العام، هو بنفسه لفظ عام، كل أكرم كل عالم هذا لفظ عام، ولكن هل أراد العموم لو أراد الخصوص؟ شلون لفظ عام وريد الخصوص؟ إيه يمكن أن يخصص، أكو مشكلة، أكو مشكلة أن يقول أكرم كل عالم إلا الفساق، أكو مشكلة؟ إذن لا منافاة بين كونه لفظا عاما وبين إرادة ماذا؟ الخصوص. ليش؟ لاحتمال التخصيص.
شيخ بالاستثناء لو أراد الخاص.
أبلي.
زين السامع عنده علم بهذا التخصيص؟
لا ما عنده. إحنا فرضي أنه يحتمل.
يحتمل.
نفس الكلام متقدم يأتي في المجاز. إذا علم بالتخصيص طب لا مشكلة. يكون حينئذ حجة في الخاص، وإذا علم بعدم التخصيص أيضا ماكو مشكلة، ما يحتاج بعد أصول لفظية، فقط عن عام. الأصول اللفظية تأتي عند الشك، يمتي يصير الشك إذا احتمل التخصيص، احتمل، إذا احتمل التخصيص يقول إذن هذا الكلام يحتمل فيه العموم، يحتمل فيه ماذا؟ الخصوص، فأحمل الكلام على العموم. ليش؟ لأصالة العموم. حينئذ تجري أصالة العموم عند الشك، أما عند العلم سواء العلم بالعموم أو العلم بالخصوص لا تجري أصالة العموم. واضح هذا؟ احتمال.
هو منشئ الاحتمال
منشئ الاحتمال أن هذا إنسان هو من طلاب العلوم الدينية، فأحتمل أنه ماذا يريد خصوص ماذا؟ خصوص طلبة العلوم الدينية مثلا. واضح إن شاء الله. يقول أكرم كل جيراني، وهذا واحد جاره هذا مؤذي كلش، فأحتمل شنو؟ إلا هذا. أكو احتمال التخصيص، يعني هذا كلش مؤذي. فإذا جاء احتمال التخصيص بأي وجه كان، بهذا أو بغيره، يعني إذا نقول الأصل ماذا؟ الأصل العموم. قال وموردها ما إذا ورد لفظ عام. طبعا كون يرد لفظ عام، ما هو لفظ غير عام وأنا أحتمل العموم، منين العموم يجي؟ كون اللفظ عام وأنا أحتمل ماذا؟ التخصيص. مثل أكرم كل عالم، أكرم كل جيران. ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص، أي شك في تخصيصه، في تخصيص ذلك العام، فيقال حينئذ الأصل العموم، فيكون حجة، فيكون العموم، فيكون عفوا نفسك، فيكون الكلام حجة في العموم على المتكلم أو السامع. فقط هنا ليش عبر أو؟ بينما في أساءة العموم مش قال يكون حجة فيه للسامع على المتكلم؟
في أساءة الحقيقة،
في أساءة الحقيقة عفوا، نعم
للمتكلم
على السامع. فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع، وحجة وحجة فيه للسامع على المتكلم. واو عطف هنا، عطف شنو؟
أو
هناك أم أما الحقيقة وأما المجاز. السؤال واضح وقبل الجواب. بأو، وهناك عطف بالواو. من الصحيح الواو لو أو؟
الواو لأنه أولا يجب أن العطف يقتضي المغايرة. نعم، لا الأو تقتضي المغايرة أو الواو، ما أتذكر بالضبط.
كل منهم العطف يقتضي المغايرة أو يقتضي ماذا؟ أو يقتضي أنه للتشريك، وإنما الترتيب كأنما هذا أو هذا. طبعا كل منهم صحيح. شو التفتوا يا أبي؟ حجة للمتكلم على السامع، وين حجة في العموم؟ خب ما يصير في نفس الوقت هو حجة لمن؟ للسامع على المتكلم. يعني شنو؟
ليش احنا ميزة من الإشكال إذا كان الأول بمعنى حجة للمتكلم على السامع بمعنى المنجزية، والثاني
هو هيك بمعنى المعذري؟ هو هيك، بس مقصودي هو عطف بأو. ليش عطف بأو؟ ليش؟ لأنه هذا الكلام الظاهر بالعموم، السامع إذا خالف العموم حينئذ يكون حجة للمتكلم على السامع. يقول ليش خالفت العموم؟ صح لو لا؟ وإذا المتكلم، وإذا السامع عفوا وافق العموم جاء بالعام، فحينئذ السامع يعتذر للمتكلم، يقول هذا عام، ليس لك أن تحتج علي، ويقول لي لماذا جئت بالعام. فأكو ترتيب، أكو ترتيب مو؟ فإذن هو إما السامع أو المتكلم، فيكون حجة للسامع للمتكلم
على السامع،
على السامع يمتى؟ إذا بمعنى من الجزية، إذا السامع ماذا؟
خالف.
ويكون حجة للسامع على المتكلم إذا السامع وافق العموم، والمتكلم يقول لماذا جئت بالعام؟ وياي؟ فلأجل هذا عطف بأو، يقول إما حجة للمتكلم أو لمن؟ أو للسامع. أما في نفس الوقت في نفس الزمان حجة لهم شلون؟ واضح شلون؟ يعني الآن خلنا نفرض، شوفوا ياي أرد أبين بأنه في نفس الزمان ما يصح. شوفوا المتكلم السامع وافق العموم، أو خلنا نقول خالف السامع، خالف شنو؟ العموم. الآن حجة لمن هذا العموم؟ أحسنتم، للمتكلم. الآن في نفس الوقت هو حجة للسامع؟
لا،
لا مو حجة للسامع، حجة عليه، مو معذر له. الآن صار حجة عليه، فشوفوا ما اجتمعوا، لذلك قال أو، فهو حجة للسامع أو أو المتكلم. أحسنت، بس أجيدها هاي واضحة هنا؟ الأول واضحة؟ خذ، ليش ما هناك عطف بأو بأصالة الحقيقة؟ نجي هذا، أخذنا بالنحو أن الواو تقتضي مجرد تشريك بالحكم، مطلق الواو من حيث الترتيب وعدم الترتيب. وياي؟ أحسنت، الواو مطلقة، فالعطف بواو يقتضي مجرد التشريك. براحتكم، العطف بالواو يقتضي مجرد التشريك، فأقدر أقول هي حجة للسامع والمتكلم، صح؟ وهاي واو مطلقة لا تقتضي الاشتراك في زمان واحد وعدم الاشتراك في زمان واحد والترتيب وعدم الترتيب، لا تقتضي. هكذا أخذنا في النحو، جاء زيد وعمر، سواء كان جاء معا أو جاء زيد قبل عمر أو عمر قبل زيد، الواو مجرد التشريك في الحكم، العطف بواو يدل على مجرد التشريك في ماذا؟ في الحكم. لذا هاي بس فائدة، هاي دائما في القرآن الكريم يتطرقون هيش قضية البعض، لماذا قدم هذه الكلمة على هذه الكلمة؟ خب مو بالضرورة أن تكون ماذا؟ أن تكون هناك علة للتقديم، قد يكونا متساويين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يجي يقول لك ليش خدم المال على البنين؟ إذن المال بكذا وبكذا وعلل، مو بالضرورة. نعم إذا أكو دليل ونص خاص إحنا والدليل، ولكن مجرد التقديم مع العطف بالواو لا يدل على ماذا؟ على الخصوصية. خب لعلهم متساويين بالأهمية، إذا متساويين شو يسوي؟ إما يقدم المال وإما يقدم شو يسوي؟ هم متساويين، فالواو لا يدل إلا على التشريك في الحكم. واضح إن شاء الله؟ نعم، هو لو لم يعطف بالواو وإنما عطف بأداة أخرى تدل على الترتيب، حينئذ نقول قدم هذا لكذا. واضح؟
يعني شيخ في أصالة العموم يصح العطف بالواو؟
حتى في الثانية يصح العطف بالواو. حتى في الثانية يصح العطف ماذا؟ يصح العطف بالواو. ليش؟ لأنه العطف بالواو لمطلق التشريك في الحكم، فيصح العطف بالواو في كل منهما.
لكن صح العطف بالواو يقدر يكون حجة في العموم للمتكلم على السامع والسامع على المتكلم،
بل فيصح العطف بالواو في كل منهما، يصح العطف بالواو يدل على مجرد التشريك في الحكم. فأريد أقول العطف بأو ليس خطأ، ويجي الاشتباه بالعطف بأو، العطف بالواو يدل على مجرد التشريك فيصح مطلقا في كل مورد، لكن هل يصح هنا العطف بأو أو لا يصح؟ نقول نعم يصح العطف بأو. لماذا؟ لأنه بالفعل لا يكون في نفس الوقت هو حجة للسامع والمتكلم، لذلك هذا صحح أن يعطف ماذا؟ أن يعطف بأو. هاي أصالة العموم. أصالة الإطلاق نفس أصالة العموم، والفرق بين الإطلاق والعموم سيأتي. الإطلاق والعموم كل منهما يدل على الشمول. الفرق أن العموم يدل على الشمول بالوضع، كل موضوع على العموم. أكرم كل عالم، هاي كل أداة وضعت للدلالة على العموم. بينما الإطلاق يدل على الشمول لا بالوضعي وإنما بقرينة الحكمة الآتية. وياي شلون يعني؟ إذا ورد كلام للمتكلم هذا الكلام ما بي أداة عموم، وإنما عبر بلفظ يدل على معنى، هذا المعنى يحتمل فيه إرادة بعض القيود، يحتمل فيه إرادة بعض القيود. حينئذ نقول ماذا؟ الأصل العموم. لماذا؟ لأنه الإطلاق، عفوا الأصل الإطلاق، لأنه الإطلاق لا يحتاج إلى قيد، وإنما التقييد هو الذي يحتاج من إلى قيد. قال مثلا جئني بماء، هذا الماء يدل على الحقيقة، حقيقة الماء هذا السائل البارد بالطبع. هاي الحقيقة بها يحتمل فيها عدة قيود، ماء بارد، ماء غير بارد، ماء الفرات غير الفرات، وهكذا. حينئذ نقول الأصل الإطلاق، لأنه لو أراد التقييد ماذا؟ لقيد، ما قيد، ما قال جئني بماء بارد. فإذن هذا اللفظ الذي يدل على هاي الحقيقة دل على مطلق الحقيقة، ولم يقيده، ولم يقيده بقيد. شوفوا أنا ما عندي أداة عموم، ما عندي أداة تدل على كل ماء مثلا، ما عندي، ولكن هذا اللفظ هو يدل على الحقيقة. حينئذ نقول بالإطلاق يدل على العموم. شنو إطلاق؟ يعني مع عدم التقييد. لو أراد التقييد لا قيد، ذكره، وحيث أنه لم يقيد إذن لا يريد التقييد، فاستفدنا العموم من عدم ذكر القيد، مو من وضع الأداة للعموم. هذا يسمى بالإطلاق. فإذا احتمل، فإذا جاء لفظ مطلق واحتمل أن المتكلم يريد الإطلاق، واحتمل أنه يريد القيد، هنا إذن نقول الأصل في الكلام ماذا؟ الإطلاق
بدون ذكر القيد.
بدون ذكر القيد طبعا نحتمل القيد. نفس الكلام متقدم، إذا أكو قيد قطعا، قطعا هنا بعد التقييد ماكو شك، وإذا نقطع بعدم القيد قطعا إطلاق ماكو شك. ما لا تجري الأصل، لا يجري أو لا تجري أصالة العموم، تجري أصالة العموم عند الشك. يمتى؟ إذا احتملت التقييد، فلا تقطع بالتقييد ولا تقطع بعدم التقييد، تحتمل التقييد عند إذن تشك أنه أراد الإطلاق أو أراد التقييد، فنحمل الكلام ماذا؟ على الإطلاق. ونفس الكلام، الكلام هو الكلام، يكون حجة للمتكلم على السامع وحجة للسامع على المتكلم. حجة للسامع يعني منجز، حجة للمتكلم على السامع يعني منجز على السامع، وحجة للسامع على المتكلم يعني معذرون للسامع، وللسامع أن يعتذر. فإذا جاء السامع ماء ليس بارد، فإذا قال له المتكلم لماذا لم تأتي بماء بارد، فللسامع أن يعتذر أن كلامك مطلق. لو كنت تريد البارد بخصوصه كان المفروض أن تقيد، وهذا إن شاء الله. قال جئني بلحم، راح جاب لحم بقر، فإذا قال له لماذا لم تأتي بلحم غنم، فللسامع أن يعتذر بأن كلامك كان مطلق. إذا كنت تريد خصوص الغنم المفروض أن تقيد. واضح إن شاء الله. المصنف يذكر مثال أحل الله البيع، أحل الله البيع مطلقا، بيع كل بيع مطلقا، أحل الله البيع سواء كان باللغة العربية أو بغير العربية. فإذا احتملنا التقييد، احتملنا أن الشارع يريد العربية، خصوص العربية، ليش؟ لأنه العربية فيها مزيد اهتمام، هي لغة القرآن وكذا، وبعض الألفاظ في الشريعة لا تتحقق إلا بالعربية مثلا. هاي أمور خلتنا نحتمل أن الشارع يريد العربية في البيع. نقول الأصل الإطلاق، أحل الله البيع مطلقا. لو أراد الشارع العربية بخصوصها لا قيد، بحيث أنه لم يقيد. إذن الأصل ماذا؟ الأصل الإطلاق، وننفي هذا الاحتمال بالإطلاق. قال أصالة الإطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود. لفظ مطلق ما مطلق، لكن إلى حالات وقيود بالواقع، بارد غير بارد، كذا ما فراد غير فراد إلى آخره. يمكن إرادة بعضها منه من ذلك اللفظ، وشك في إرادة هذا البعض. لماذا شك؟ لاحتمال وجود القيد، احتمال. هذا الاحتمال هو الذي يؤدي إلى الشك في إرادة الإطلاق. وإلا إذا احتملنا، إذا جزمنا بعدم القيد أو جزمنا بالقيد، حينئذ لا شك. فيقال الأصل الإطلاق، فيكون الكلام، فيكون لا هنا الإطلاق، فيكون الإطلاق حجة على السامع والمتكلم، كقوله تعالى أحل الله البيع، فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، والتقييد به بهذا الشرط اللي هو العربية. فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. أصالة عدم التقدير. الأصل الرابع هو أصالة عدم التقدير، وهو الأصل الجاري عند احتمال أن يكون هناك تقدير وحذف في الكلام. حينئذ نقول الأصل عدم ذاك التقدير، ونحمل الكلام على ظاهره وهو عدم التقدير. نعم، إذا جزمنا بالتقدير حينئذ شنو؟ نأخذ بذلك التقدير، كما في قوله تعالى واسألوا القرية. واسألوا القرية، هي القرية تسأل. إذا أحسنتم، هنا قطعا أكو تقدير، أكو حذف. واسألوا أهل القرية، واضح هذا تقديره. هنا نجزم بالتقدير. لماذا؟ لأن عقلا لا يصح إسناد السؤال إلى القرية. واسألوا العير التي أقبلنا فيها. شلون يسألون العير؟ إذن أصحاب العير. هنا نجزم بالتقدير. خب نحمل الكلام ماذا؟ على التقدير. وإذا جزمنا بعدم التقدير أيضا نحمل الكلام على عدم التقدير من دون الأصالة. لكن في بعض الموارد نشك أنه يحتمل التقدير، ويحتمل عدم التقدير، يحتمل أكو حذف في الكلام، ويحتمل ماذا؟ أنه لا يوجد حذف في الكلام. فنقول الأصل عدم التقدير، فنحمل الكلام على خلاف ماذا؟ خلاف التقدير. هذا مثالنا السابق، جاء الأمير، أي ممكن أن يكون مجاز ويمكن أن يكون تقدير، نقدر محذوف، جاء عبد الأمير، فنحتمل التقدير، نقول الأصل عدم التقدير. واضح الفرق بين المجاز والتقدير؟ المجاز الأمير استخدمه مجازا في مبعوثه، ماكو تقدير، وإنما استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له مجازا. مرة لا، نحتمل أكو حذف وتقدير، جاء الأمير يعني جاء عبد الأمير، فالأمير استعمله في معناه الحقيقي وهو الأمير، لكن أكو محذوف وهو العبد مبعوث، وهكذا. فإذا احتملنا التقدير حينئذ تأتي أصالة عدم التقدير، ونقول الأصل في الكلام عدم التقدير وعدم الحذف، فنحمل الكلام على ظاهره وهو عدم التقدير، فيكون أيضا حجة للسامع على المتكلم وحجة للمتكلم على السامع. إن مصنف ألحق بأصالة عدم التقدير ألحق بها أصلين، وهو أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقيل. هذا الأصلان فيهما كلام، نقرأ هذا المقدار وإن شاء الله الأصلين في الدرس اللاحق. قال: أصالة عدم التقدير وموردها ما إذا احتمل أو احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير. ليش جاب هاي وليس هناك دلالة؟ لأنه إذا كان هناك، أحسن، إذا كان هناك دلالة بعد ما أكو حاجة أصالة عدم التقدير، قطعا أكو تقدير، وليس هناك دلالة على التقدير. وبعد كن يكمل المصنف أيضا: وليس هناك دلالة على العدم، حتى يصير شك، فالأصل عدمه، عدم التقدير. ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة، أي أصالة فاعل يلحق أو نائب فاعل، أصالة عدم النقل وأصالة عدم اشتراك، وموردهما هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.